الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. وقد تناولنا في الحلقات القريبة الماضية الحديث عن الرحمة في الشريعة الإسلامية، وأن هذه الشريعة كلها بنيت على الرحمة. فتحدثنا عن الرحمة في العقائد الإسلامية، والرحمة في العبادات الإسلامية، والرحمة في المعاملات الإسلامية، ووصلنا إلى الرحمة في الأحوال الشخصية، كيف أن الأحكام المترتبة عليها مبنية على أساس الرحمة، فالنكاح وما يتعلق به، وكذلك النفقات وما يتعلق بها، والعدد وما يتعلق بها، وغير ذلك، كل ذلك مبني على أساس الرحمة. وذكرنا في حلقتنا الماضية أن الله سبحانه وتعالى رحم الرجال بأجود النساء، ورحم النساء بأجود الرجال، ورحم النساء والرجال بأجود الأطفال، وجعل لكل واحد أحكاما تليق به، وأحكاما يحفظ بها حقوقه، وأحكاما أيضا يشعر بها بالرحمة والشفقة من الطرف الذي معه. يقول الله جل وعلا في شأن الولادة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فهذه الآية بين فيها ربنا جل وعلا حقوق الولد على والدته أن ترضعه، وحقوق الولد على والده أن ينفق عليه وعلى من ترضعه، وحقوق الجميع على فيما بينهم أن الولد لا يكون ضررا على أمه تضار به ولا على أبيه يضار به، وإنما الرحمة لهذا الولد من والديه، وأن يرحم كل واحد منهما الطرف الآخر، وكل يقوم بدوره. وهذه المعادلة المبنية على أساس الرحمة في باب الرضاعة. قال تعالى أيضا في شأن الأولاد وأنهم رحمة من الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فهي وصية من الله للأولاد لأنهم صغار ويحتاجون إلى رحمة وشفقة حتى يكبروا وحتى يكونوا على أحسن حال. ومن ذلك الوصية باليتامى حتى يكبروا، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وحفظ مال اليتيم اهتمت به الشريعة فحرمت مال اليتيم وجعلت أخذ مال اليتيم من كبائر الذنوب وأكله كذلك وغير ذلك. أيضا من الأشياء التي سنتحدث عنها مسألة النفقة ومسألة أحكام الزوجية التي تنبني على أساس الرحمة، وكل الأحكام مبنية على ذلك الأساس. فمثلا النفقات واجبة كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فبين الله جل وعلا جانب الرحمة في باب النفقة، فإذا أعطاك الله فضلا فأنفق، إذا قدر عليك الرزق أي ضيق عليك في الرزق فلتنفق مما آتاك الله، إذا لم تجد شيئا تنفقه لا تثريب عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم نماذج لذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيهم بما يحتاجونه في عام، وكان يمر عليهم أيضا الشهر والشهران ولا يوقد في بيت أحد من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم نار، وكان يأتي الضيف يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته: أعندكم شيء؟ فلا يجد ما يضيف به ضيفا واحدا، فيسأل الصحابة فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة وله الجنة؟ إذن ليس من حق المرأة أن تنكر جميل زوجها في زمنه الذي مضى إذا ضاقت ذات يده مرة واحدة. وهذا وللأسف الشديد هو ديدن كثير من النساء، وهو كفران العشير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء بعد صلاة عيد الفطر وخطب فيهن، وقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سعفاء الخدين وقالت: يا رسول الله، ولم نكون أكثر أهل النار؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. لو أحسن الرجل على إحداكن عمره كله ثم رأت منه سوءا واحدا قالت: ما رأيت فيك خيرا قط. فكم من رجل أنفق على زوجته وأعطاها الأموال وأحسن إليها، ثم مرت به حالة كما تمر بسائر البشر، خسر إن كان تاجرا، أو أخرج من وظيفته إن كان موظفا، أو تقاعد وأصبح حاله الباد دون حاله الذي كان عليه. فإذا بالمرأة تنسى ذلك الماضي كله وتطلب من زوجها أن يبقى على ما كان، وبقاء الحال كما يقال على ما هو عليه من المحال، فتكفر بذلك كله، وقد تطلب الطلاق لأنها اعتادت منه دلعا واعتادت منه يعني حياة معينة وتريد أن تبقى الحياة كما اعتادت، وهذا من المحال كما يقال. فعلى المرأة أن ترحم زوجها إذا افتقر، إذا مرض، قد يكون يأتيه مرض وإذا به طريح الفراش. فبعض النساء ليس في قلبها من الرحمة شيء، إذا مرض زوجها ذهبت وتركته كأنها ليس بينها وبينه مودة ولا رحمة. الإسلام يريد من الزوجة أن تمرض زوجها، ومن الزوج أن يمرض زوجته حال المرض، وأن يصبر على أذاها، وأن تصبر على أذاه، وأن تكون سترا له، وأن يكون سترا لها، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم، وكما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما بالنسبة للرجال المعددون الذين قد تزوج الواحد منهم اثنتين فأكثر، فإنه أيضا تقوم حياتهم على الرحمة بينه وبين أولئك الزوجات، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، يحاول قدر الاستطاعة ألا يثير غيرة واحدة منهن، ويحاول قدر الاستطاعة أن يعدل بينهن في أربعة أشياء هي التي يطلب العدل فيها، وهذا من تمام الرحمة. أولها العدل في النفقة، فيعطيهم على حد سواء. ثانيا العدل في المبيت، يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه. ثالثا العدل في اللباس، الكسوة، فإذا اشترى لهذه ملابس يشتري لتلك الأخرى مثل ذلك. رابعا العدل في السكن، يجعل لكل واحدة منهما سكنا، هذا الذي يجب العدل فيه. أما ما عدا هذه الأربع فلا يجب العدل فيه. لا يجب العدل في المهر، لا يقول: أنا أعطيت للأولى 20,000 وأعطيك أنت 20,000. لا، المهر حق للمرأة، فإن شاءت كثرته وإن شاءت قللته، لكن الرحمة، لكن البركة دائما تكون في المهور القليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظمهن بركة، أقلهن مؤونة. ومن مظاهر الرحمة أيضا في الحياة الزوجية الرحمة بالطلاق. قد يكون الطلاق رحمة، وذلك عندما تتأذى المرأة وتصبح تشعر بأذى من زوجها ولا تستيقه ولا تستطيع أن تعيش معه، ففي هذه الحالة يكون الطلاق رحمة، كما قال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. والمرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا عند الضرورة والاضطرار، فإذا اضطرت وطلبت الطلاق وكانت متضررة مثلا من زوجها، فمثل الزوج المريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الشخص الزوج الذي لا يستطيع أن يقيم بأعباء الحياة الزوجية، والمرأة مثلا هو عقيم لا ينجب وهي تريد ذرية ولا تستطيع أن تبقى معه، في هذه الحالة وغير هذه من الأحوال التي فيها الخيار تستطيع المرأة أن تطلب الطلاق. وينبغي للزوج في هذه الحالة أن لا يظلم المرأة، يطلقها سيعوضه الله خيرا منها ويعوضها خيرا منه، كما قال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ولكن ينبغي للمرأة أن تصبر على زوجها وأن لا تطلب الطلاق إلا عند ضرورة. إذا أبى الزوج ورفض أن يطلق فإن الرحمة التي بنيت عليها الشريعة جعلت للمرأة مخرجا وهو القلع، فتأتي إلى القاضي وتقول إن هذا الرجل لا أريده، لا أرغب فيه، لا يناسبني، حاولت وحاولت فما استطعت الصبر على أخلاقه، ما استطعت الصبر على عتوه وجبروته، فهو يضربني، هو يفعل ويفعل ويفعل، وقد يكون يفعل من المعاصي ويفعل، طلبت الطلاق منه فأبى أن يطلق، لقد أعطاني من المهر كذا وكذا، وها أنا أرجعه له وأخلص بنفسي. هذا يسمى الخلع، وهو مشروع شرعا ولا شيء فيه، وهو كما يقال أخر الدواء الكي. إذا لم تجد المرأة الخلاصة من زوجها إلا بهذه الطريقة وكانت متأذية ومتضررة فهذا حق لها، وهم باب رحمة الشارع الحكيم بها. أيضا في مسألة العدد أو العدة، وهي إذا طلقت المرأة أو مات زوجها أو خالعت نفسها، وهنالك وقت يسمى بالعدة وهو ما بعد الطلاق أو ما بعد الموت أو ما بعد الخلع، وهذه العدة تختلف باختلاف الحال المسبب لها. فعدة الموت هي أطول عدة وهي 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت المرأة التي مات عنها زوجها حامل فعدتها أن تضع حملها، لأن الحامل الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه قاعدة. طيب لو أن رجلا مات عن زوجته وهي في الشهر 9 وبعد موت بأسبوع ولدت، فهل تكون خرجت عدتها؟ لا، أجمع العلماء على أن عدة المتوفى عنها الحامل هي أطول لأجلين، فإن كان مات عنها وهي في الأشهر الأولى من الحمل فعدتها وضع الحمل، وإن كان مات عنها وهي في الأشهر الأخيرة فعدتها بالأشهر 4 أشهر و10. وعدة المطلقة 3 قروء، وعدة المخالعة حيضتين 2، وهي أقل العدد، ومن طلقت قبل الدخول فلا عدة لها بهذا. لذلك كانت الشريعة الإسلامية راحمة بفضل الله جل وعلا للبشرية جمعا، وخصوصا في الأحوال الشخصية، وأحكامها كلها رحمة. فالمطلقة قبل الدخول لا عدة لها، لأنها الرجل عقد عليها ثم مشى وجاء آخر يريد تزوجها فلا عدة لها، تتزوج مباشرة. وإذا طلقت بعد الدخول فالعلة في العدة خشية الحمل، قد تكون حملت والحمل لا يظهر إلا بعد مضي 3 أشهر، ولذلك كانت العدة 3 حيضات. فإن لم تكن المرأة حيض فإنها تجلس 3 أشهر، لأن الحيض دليل على عدم الحمل، لكن 3 حيضات من باب التأكيد، ولأن 3 حيضات تعادل 3 أشهر، لأن المرأة تأتي الحيض في الشهر مرة. فعلى هذا إذا لم تكن تحيض جلست 3 شهور. أما إذا كانت هي التي طلقت نفسها فإنها لا تكلف أن تقعد 3 أشهر، وإنما تقعد عدتها حيضتين 2 فقط. والأمة عدتها نصف عدة الحرة، حيضتين أيضا. وأما المتوفى عنها فلا تخلو من حالين، إما أن تكون حامل أو تكون غير حامل، فإن كانت حامل فعدتها أطول الأجلين، الحمل أو عدة المتوفى عنها، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. هذه أحكام مبنية على أساس الرحمة كما ترون. وفي الحلقات القادمة نواصل معكم آثار الشريعة، آثار الرحمة في شريعة الله جل وعلا، وإلى أن نلقاكم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.